بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومثل ما عن أبي الحسن عليه السلام فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين، قال: اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. كان كلامنا في الاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة، وقلنا إن الشيخ قدس الله نفسه قسم هذه الأخبار على طوائف: الطائفة الأولى فيما ورد في الأخبار المتعارضة، الطائفة الثانية فيما ورد في ذكر من يؤخذ منه الدين. من ضمن الروايات هذه الرواية المروية عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال: اعتمدا في دينكما، في أخذ الأحكام الشرعية والعقائد الإلهية، على كل مسن في حبنا. المسن هو كبير السن، لكن المراد منه هنا القديم في الحب، يعني الذي هو ليس جديدا في موالاة أهل البيت، معروف منذ زمن طويل، فإن هذا بعد ثابت وقد استقر أمره، لا أن شخص ربما الآن والى أهل البيت جديدا وربما بعد سنة أو سنتين ينقلب. يقول: على كل مسن في حبنا كثير القدم في أمرنا. هذا الذي يعتمد عليه. طبعا هنا يعني هذه الرواية لا يظهر منها أنه لابد أن يكون فقط ثقة، وإنما هنا موالي لأهل البيت، يعني أيضا موصوف بالعدالة لابد. وقوله عليه السلام في رواية أخرى: لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. لابد أن يكون من الشيعة، فإنك إن تعديتهم، إذا تركت الشيعة وأردت أن تأخذ معالم الدين من غيرهم، أخذت دينك من الخائنين. قال: الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم. هنا الخيانة لابد أن تحمل على عدم الأمانة في تبليغ حكم الله وحكم رسوله، وخانوا الأمانة بمعنى أنهم علموا الحق، وكان ينبغي لهم أن يؤدوا هذا الحق إلى غيرهم، إلى الناس، إلى الجهال، إلى الضعفاء، ولكنهم ما أدوها وأدوا غيرها. يقول: إنهم تؤمنوا على كتاب الله، لأنهم بصفتهم علماء وهم يعلمون، تؤمنوا بهذا المعنى، يعني الناس رأت فيهم أن هؤلاء حماة للدين وأنهم عالمون بأحكام الله سبحانه وتعالى وبكتاب الله جل وعلا، فحرفوه وبدلوه. هنا التحريف المعنوي، الآية بدل ما أنها تبين الحق في أهل البيت عليهم السلام، هم صرفوه وبدلوا إلى غيرهم. يقول الحديث: وظاهرهما، يعني ظاهر الحديث الأول عن أبي الحسن والحديث الثاني، وظاهرهما وإن كان الفتوى. تلاحظوا أن في الرواية الأولى يقول ماذا؟ يقول: اعتمدا في دينكما، يعني في أخذ الفتاوى حسب الظاهر. الثاني أيضا قال: لا تأخذن معالم دينك، يعني الفتاوى والأحكام، إلا أن الإنصاف شمولهما للرواية. معالم الدين ممكن أن يشمل حتى الرواية حتى لو لم يكن فتوى، لأنه إذا كان فتوى هذه خارج عن محل كلامنا، محل الكلام في الرواية، حجية الخبر. قال: وإن كان الفتوى إلا أن الإنصاف شمولهما للرواية بعد التأمل فيما تقدم في سابقيهما. يعني لما نتأمل في الروايات السابقة وما قلنا في الروايات السابقة نفهم أن المراد هنا أيضا أخذ معالم الدين الذي هو أعم من الفتوى ومن الرواية. وهو هنا يعني لما قال لا تأخذ معالم الدين، لا فرق في النهي عن أخذ معالم الدين بفتوى أو برواية، لو أنه جاء برواية وهذه الرواية أخذتها ممن خان الله وخان رسوله، طبيعي أنه سيؤدي بي إلى الضلال. نفس الشيء خصوصا يعني التعليل يدل على ما هو أعم من الفتوى ومن الرواية. يقول: ومثل ما في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح وهو السفير الثالث رضوان الله عليه، قال: حين سأله أصحابه، أصحاب الحسين بن روح سألوه عن كتب الشلمغاني، هو محمد بن علي الشلمغاني، وهذا كان من الإمامية ثم عدل عن مذهب الإمامية بسبب الحسد إلى الحسين بن روح لما جعل الإمام المهدي الحسين بن روح هو سفير له ولم يجعل الشلمغاني. الشلمغاني كان له يعني وجاهة ومكانة، وكان عند بعض المؤلفات المنتشرة عند الشيعة، فكان هو يأمل أن يكون هو السفير. لما ما جعله الإمام هو السفير انحرف، يعني ادعى ادعاءات لنفسه وانحرف. سألوه قالوا له: زين الآن هذا الشلمغاني انحرف وصدر توقيع من الإمام بلعنه، ماذا نصنع بكتبه التي نحن نعمل بها؟ فقال الشيخ: أقول فيها ما قال العسكري عليه السلام في كتب بني فضال. أيضا بنو فضال صاروا من الفطحية، انحرفوا بعد أن كانوا من الإمامية، فالإمام العسكري لما سئل عن كتبهم حيث قالوا له: ما نصنع بكتبهم وبيوتنا منها ملاء، قال عليه السلام: خذوا ما رووا وذروا ما رأوا. ما رووه من الروايات خذوا به باعتبار أنهم ما كذبوا فيها، وأما ما رأوه من المذهب من كونهم فطحية فذروه ولا تعتنوا به. وهذه الرواية تدل على حجية خبر الثقة وإن لم يكن عادلا. يقول: فإنه دل بمورده، يعني هذا الخبر ورد في أي مورد؟ ورد في كتب بني فضال، دل بمورده على جواز الأخذ بكتب بني فضال. هذا هو المحل السؤال والجواب من الإمام العسكري سلام الله عليه. لكن أيضا نستفيد من هذا الخبر أننا نأخذ بكتب غير بني فضال. لماذا؟ يقول: وبعدم الفصل على كتب، يعني جواز الأخذ بكتب غيرهم من الثقات ورواياتهم. عدم الفصل يعني إيش؟ يعني أنه كل من قال إنه يجوز التعبد بروايات بني فضال قال أيضا بجواز التعبد بكتب غيرهم إذا كانوا ثقات. يعني أن بني فضال ليست لهم ميزة حيث أن بعضهم يقول إذا كانوا من بني فضال نتعبد برواياتهم، أما إذا كانوا من غيرهم لا. لا يوجد من قال بالفصل، يعني كما نقول أن عندنا قولين، إما أن خبر الثقة غير الإمامي ليس بحجة مطلقا بني فضال وغيرهم، وإما أن خبر الثقة غير الإمامي حجة لا فرق بني فضال وغيرهم. أما القول بأن روايات بني فضال حجة وروايات غيرهم من الثقات غير الإمامية ليست بحجة، لم يقل أحد بذلك، لم يقل قائل بالفاصل. ولهذا إن الشيخ الجليل المذكور والحسين بن روح رضوان الله عليه الذي لا يظن به القول في الدين، يعني لا نتوقع منه أن يقول شيء، أن يقول حكم في دين الله بغير السماع من الإمام المهدي سلام الله عليه، قال: أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري عليه السلام في كتب بني فضال. يعني أيضا كتب الشلمغاني نأخذ ما روى ونذر ما رأى، مع أن هذا الكلام بظاهره قياس باطل. يعني حسب الظاهر واحد يقول شلون انت تقيس كتب الشلمغاني بكتب بني فضال؟ نقول لنفس المناط، المناط هو أن السبب في الأخذ بروايات بني فضال أنهم كانوا ثقات. نفس الشيء بالنسبة إلى الشلمغاني، كان ثقة في حديثه بمعنى أنه لا يكذب، وهذه الكتب التي كتبها الشلمغاني قد ثبت أنها صحيحة عن الأئمة فيجب الأخذ بها. يقول: ومثل ما ورد مستفيضا في المحاسن وغير المحاسن. ما هو الذي ورد؟ هو قول الإمام عليه السلام: حديث واحد في حلال وحرام تأخذه من صادق. تلاحظ ماذا قال؟ تأخذه من صادق، صادق الذي هو ثقة لا يكذب. خير لك من الدنيا وما فيها من ذهب وفضة. فالعمدة أننا نأخذ من صادق من ثقة، معنى ذلك أن خبره حجة وإن كان غير إمامي، وإلا كيف يكون هذا الحديث الذي نرويه عن هذا الصادق خير من الدنيا وما فيها إذا لم يكن حجة؟ وفي بعضها: يأخذه صادق عن صادق. ومثل ما في الوسائل عن الكشي من أنه ورد توقيع على القاسم بن العلاء، وفيه في هذا التوقيع: إنه لا عذر لأحد من موالينا، لا عذر لأحد من الشيعة. التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، كل ما رواه الثقات عن أهل البيت ليس من حق أي شيعي أي موالي أن يشكك في صحته، معنى ذلك أنه حجة وإن لم يفد علما، لأنه ليس كل خبر رواه الثقات يفيد علما. قال: قد علموا أن نفاوضهم سرنا. نفاوض حسب الظاهر المراد نفيض عليهم من أسرارنا ونحمله إليهم، يعني أن أئمة أهل البيت عليهم السلام كانوا يفيضون على الثقات من أسرارهم ومن علومهم، فإذا كانوا كذلك فإذا لابد أن يأخذ الشيعة بما يروي هؤلاء الثقات. ومثل مرفوعة الكناني عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. في هذه الرواية مضمون كلام الإمام في تفسيرها، يقول هناك قوم ضعفاء ماليا، هناك قوم من الشيعة فقراء، هؤلاء لا يستطيعون أن يسافروا إلى أماكن تواجد الأئمة عليهم السلام، فيكون تحصيلهم للعلم عن الأئمة عليهم السلام بأن يكون قوم آخرون من الشيعة لكن وضعهم المالي جيد، هؤلاء يستطيعون السفر إلى الأئمة، يسافرون إلى الأئمة ويسمعون كلام الأئمة ويكتبون ما قاله الأئمة عليهم السلام، ثم يرجعون إلى القوم الضعفاء فيخبرونهم بما سمعوه عن الأئمة عليهم السلام. أولئك القوم الضعفاء يأخذوا به ويعملوا بما رواه أولئك القوم عن الأئمة عليهم السلام، مع أن أولئك الذين هم أحوالهم المالية جيدة وسمعوا من الأئمة مباشرة ربما يكونون ما عملوا بما سمعوه من الأئمة عليهم السلام. هنا يقول ومن يتق الله، وهم القوم الضعفاء، يجعل له مخرجا في معرفة الأحكام الشرعية من الأئمة ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني الرزق المعنوي العلمي جاء إليه من دون تعب ومن دون سعي. قال هؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء، ضعفاء يعني ماليا، وليس عندهم ما يتحملون به، يتحملون به يعني ليس عندهم وسيلة من وسائل السفر يصلون بها إلينا، ما يتحملون به إلينا فيسمعون حديثنا ويفتشون من علمنا، يعني ويبحثون. الآن هم في هذه الحال، لما كانوا لا يستطيعون أن يصلوا إلى الأئمة عليهم السلام صاروا يبحثون عن علوم أهل البيت، فيرحل قوم فوقهم، فوقهم يعني في إيش؟ من جهة مالية وضعهم جيد، وينفقون هؤلاء القوم الآخرون أموالهم ويتعبون أبدانهم حتى يدخلوا علينا ويستمعوا حديثنا فينقلوا إليهم، فينقلوا ما سمعوه إلى أولئك القوم الضعفاء، فيعيه أولئك الضعفاء ويضيعه هؤلاء الذين سمعوه مباشرة من الأئمة، فأولئك يعني الضعفاء هم الذين يجعل الله لهم مخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. يقول هذا الحديث دل على جواز العمل بالخبر، وإن نقله من يضيعه ولا يعمل به، ما دام الناقل ثقة، أما هو عمل به ما عمل به هذا ليس بمهم. هذه هي الطائفة الثالثة من الأخبار. ومنها الآن يتكلم في الطائفة الرابعة، ومنها الطائفة الرابعة من الأخبار الكثيرة التي يظهر من مجموعها جواز العمل بخبر الواحد، يعني يقول يظهر من المجموع، لما نضمها بعضها إلى بعض نجد أنها تدل على العمل بخبر الواحد. يقول وإن كان في دلالة كل واحد على ذلك نظر، يعني لو أردنا بالتدقيق في كل واحد هل هذا يدل على حجية خبر الواحد، قد يكون في هذه الدلالة نظر، يعني لا يدل ربما بذاك الوضوح، مثل النبوي المستفيض بل المتواتر أنه من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله فقيها عالما يوم القيامة. تكلمنا في هذا الحديث فيما سبق قال شيخنا البهائي قدس سره في أول أربعين كتاب الأربعين: إن دلالة هذا الخبر على حجية خبر الواحد لا يقصر عن آية النفر. إذا تذكرون في ما سبق لما ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه هذا الحديث، كان يتكلم في آية النفر، وجاء بهذا الحديث ونقل هذه المقولة عن الشيخ البهائي قدس سره، واستفاد منها أن دلالة آية النفر على حجية خبر الواحد ليست تامة، لأن دلالة هذا الحديث من حفظ على أمتي 40 حديثا أيضا دلالة ضعيفة أو لا تدل على ذلك، هذا ما قاله فيما سبق. هنا ما بين، وإن كان فيما سبق قال وسيأتي وسنبين نحن وجه الضعف، هنا لم يبين، فقط اكتفى بقول أنه في الدلالة نظر، باعتبار أن هنا من حفظ على أمتي 40 حديثا، المراد بالحفظ ما هو أعم من الحفظ عن ظهر قلب أو الحفظ بالكتابة أو الحفظ بفهم المعنى والعمل به، هذا حفظ للحديث، وغير ذلك. من حفظ على أمتي، قوله على أمتي يعني لأجل أمتي، لأجل أن يبلغه لأمتي، وإلا لو كان المراد غير التبليغ لقال من حفظ من أمتي، لكن قوله على أمتي حفظ عليهم يعني حفظ لأجلهم وبلغه إليهم. 40 حديثا بعثه الله فقيها، يعني أن هذا الذي بلغه لابد أن يكون حجة، وإلا إذا ما كان حجة ما الفائدة من تبليغ هذه الأحاديث حتى يبعثه الله فقيها عالما يوم القيامة مكافأة له على تبليغه هذه الأحاديث ونشرها بين الناس. هنا الشيخ الأنصاري يقول هذا فيه نظر، لعله المراد بالحفظ ما هو المراد منه التدوين، ليس المراد منه الرواية، كتب في كتاب، يعني مثل الآن أنا أكتب 40 حديثا وأدونها وأشرحها وأنشر هذا بين الناس، هذا يسبب حفظ الأحاديث، جعل الناس تعمل بالأحاديث وعملهم بالأحاديث حفظ لها، مع أنها مروية في الكافي وغير الكافي، لأن هذا شامل بعد، لأن الآن الشيخ البهائي مثلا لما كتب 40 وغير من العلماء ما كتبوا هذه الأحاديث يعني بشرط أنهم سمعوها من الرواة إلى الإمام عليه السلام، كما هو حال الكليني في حديث الكافي، ليس كذلك، بل هو نقلها من الكافي ومن غير الكافي، فهي أحاديث محفوظة أساسا مدونة. والمراد بالحفظ لعله الشرح وبيان المعنى، ربما أيضا فيها حث على العمل بها والناس سيعملون بها فتكون قد حفظت بين الناس بهذا المعنى، أما أنه تدل على أن خبر الواحد حجة قد يكون في هذه الدلالة نظر. قال هذه أخبار لما نضيفها إلى أخبار أخرى، قال ومثل الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب في الرواية والحث عليها وإبلاغ ما في كتب الشيعة، يعني أن يبلغ هذه الأحاديث للناس مثل ما ورد في شأن الكتب التي دفنوها، يعني صار في أوقات الشيعة في حال تقية شديدة، فالواحد يخاف أنه تكون عنده كتب أحاديث عن الأئمة الأطهار عليهم السلام فدفنوها وتلفت، أو لا حاولوا أن يخفوها خوف السلاطين في ذلك الوقت، فقال عليه السلام حدثوا بها فإنها حق، حدثوا بها لا تدفنوها، لا تكون يعني بحيث لا يعلم بما فيها الناس، لا انشروا ما فيها من علوم. ومثل ما ورد في مذاكرة الحديث والأمر بكتابته مثل قوله عليه السلام للراوي اكتب وبث علمك في بني عمك فإنه يأتي زمان هرج لا يأنسون إلا بكتبهم. لعل المراد بأنهم لا يأنسون إلا بكتبهم يعني ربما هناك أحاديث موجودة وصحيحة، لكن يصير أنس الناس بماذا؟ بالكتب المعروفة. فلما أنت تأتي بكتاب، وإن كان في أحاديث الأمه يقولون لهذا كتاب مثلا غير معروف عندنا، لكن لما أنت تبث هذه الأحاديث وتدون بتصير بعد بثها في الناس بتصير معروفة، يأنس بها الناس لا ينكرونها. يقول وما ورد في ترخيص النقل بالمعنى، بعض الروايات أن بعض أصحاب الإمام الصادق عليه السلام يقول أسمع منك الحديث يعني ولا أنقله كما قلت بلفظه، قال إذا أردت المعنى فلا بأس. أيضا هذا معناه أنه هذا النقل حجة، وإلا لو كان أنه ليس بحجة لا الإمام يقول لا تنقل، لأنه نقلت بالمعنى بدون المعنى فلا فائدة لأنه ليس بحجة. وما ورد مستفيضا بل متواترا من قولهم عليهم السلام اعرفوا منازل الرجال منا بقدر روايتهم عنا. هذا الحديث يدل على أن الإمام عليه السلام يقول كلما كثرت رواية الراوي عنا فهذا يدل على ماذا؟ على أن له مكان ومنزل منا، فهذا ترغيب حث في كثرة الرواية. طبعا لابد أن يكون الراوي ثقة، وإلا يروي روايات كثيرة مكذوبة كما هو حال بعض الرواة الذين يرون عن النبي صلى الله عليه وآله، ما الفائدة؟ بل فيها مضرة عظيمة. وما ورد من قولهم عليهم السلام لكل رجل منا من يكذب عليه، يعني هناك غير الكذبة هناك الثقات الذين يرون وهناك من يكذب. طبعا هذا الذي يكذب هو سيأتي سيبين، الآن سيذكر عدة روايات أننا يكذب علينا. يقول هذه الروايات تدل على أن خبر الواحد حجة. كيف؟ يقول لو كان الناس إنما يقبلون بالمتواتر أو يقبلون بالأحاديث التي حفت بالقرائن القطعية، إذن لماذا يكذب هؤلاء الكذبة؟ لأن أحاديثهم الكذب ليست متواترة والناس لا يأخذون بها، أيضا أحاديثهم المكذوبة ليست محفوفة بالقرائن القطعية التي تفيد صدورها عن الأئمة عليهم السلام، فالناس لن يأخذوا بها. ولكن لأنه معلوم من حال الناس، وهذا الأمر بمرأة وبمسمع من الأئمة عليهم السلام، أن الناس يأخذون بخبر الثقة، ولذلك هؤلاء يكذبون على الأئمة عليهم السلام برجاء أن الناس يأخذون برواياتهم. يقول وقوله صلى الله عليه وآله ستكثر بعدي القالة، يعني الكذابين الذين يتقولون علي ما لم أقل وإن من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. في الرواية المشهورة من كذب علي متعمدا، هذا الذي يتبوأ مقعده، أما الذي كذب على النبي وهو غير قاصد، يعني سمع من النبي فقال كلاما وهو لم يفهمه، فهو معذور لأنه هذا أخطأ، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وكذا. نعم، لأن الكاذب هو الذي نقل كلاما مخالفا للواقع، هذا كذب، هذا الحديث كذب. نعم، ربما يعني أنتم تقولون أنه يعني العرف لا يطلق عليه كاذب، يطلق عليه مثلا أنه مشتبه مخطئ، ربما نقول كذلك. وقول أبي عبد الله عليه السلام: إن أهل البيت صديقون لا نخلو من كذاب يكذب علينا. وقوله عليه السلام: إن الناس أولعوا، صار عندهم ولع رغبة بالكذب علينا، كأن الله افترض عليهم ولا يريد منهم غيره، كأن الكذب صار واجب عليهم ولا يقبل منه إلا أن يكذبوا، يعني من ولعهم وحرصهم على الكذب على أهل البيت عليهم السلام. وقوله عليه السلام: لكل منا من يكذب عليه. يقول هذه كيف نستفيد منها حجية خبر الواحد قال: فإن بناء المسلمين ما تبانوا عليه، ما تعارفوا عليه، لو كان على الاقتصار على المتواترات، لا يقبلون إلا الحديث المتواتر فقط، لم يكثر القال والكذابة. قد يقول قائل: لا، هم لا يقتصرون على الأحاديث المتواترة، بل حتى غير المتواترة إذا كانت محفوفة بالقرائن، ولعل الكذابين إنما يكذبون برجاء أن يقبل منهم بظن أن أحاديثهم محفوفة بالقرائن. يقول: لا، والاحتفاف بالقرينة القطعية في غاية القلة، في غاية القلة، يعني هؤلاء ما بيكذبون على أساس أن خبرهم ربما يكون أو يصير محفوف بالقرائن. وحتى لو كان الأحاديث المحفوفة بالقرائن في غاية القلة، أحاديث الكذابين ليست محفوفة بالقرائن، فلا هي متواترة ولا هي محفوفة بالقرائن، فكيف يؤخذ بها؟ لكن باعتبار أن المسلمين قد تبانوا على الأخذ بخبر الواحد، سواء كان متواترا، سواء كان محفوظ بالقرآن أو لم يكن، وأخبار الكذابة لم تكن محفوظة بالقرآن ولا متواترة، فيرجى أن يأخذ بها الناس. قال: إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد من مجموعها رضا الأئمة عليهم السلام بالعمل بالخبر وإن لم يفد القاطع. إذن من مجموعها هذه الطائفة الرابعة نستفيد هذا المعنى، أن خبر الواحد حجة. وقد ادعى في الوسائل الحر العاملي قدس الله نفسه تواتر الأخبار بالعمل بخبر الثقة، الأخبار متواترة، إلا أن القدر المتيقن منها، يعني يقول هناك أحاديث كثيرة، هذه الطوائف يعني هي كثيرة جدا، والذي نقلناه نحن هذا غيظ من فيض، لكن القدر المتيقن من تلك الأخبار هو خبر الثقة، خبر الثقة، وإن لم يكن عادلا. لذلك يقول مثلا: حديث ترويه عن صادق، هذا هو المهم، هو خبر الثقة الذي يضعف فيه احتمال الكذب. يعني الثقة هذا الذي ينقل الرواية ما نحتمل أنه يكذب، نقول نحتمل، الاحتمال موجود، حتى لو كان عدلا نحتمل أنه يكذب، لكن هذا الاحتمال ضعيف جدا على وجه لا يعتني به العقلاء. العقلاء ما يعتنون بهذا الاحتمال الضعيف، ويقبحون التوقف فيه لأجل ذلك الاحتمال. يعني الآن لو جاءنا رجل ثقة صادق وأخبرنا بخبر، ثم نحن ما عملنا بخبره، وترتب على عدم العمل بالخبر مضار عظيمة، وجاء جماعة يوبخون على عدم العمل بهذا الخبر، لماذا قال لكم فلان كذا وأنتم لم تحركوا ساكنا؟ إذا نحن قلنا نعم هذا صادق ثقة، لم نجرب عليه الكذب، لكن احتملنا أنه يكذب، في احتمال عقلي أنه يكذب، أولئك الجماعة يقبحون هذا الفعل الذي صدر منا، وهو التوقف في الأخذ بخبر هذا الثقة، ويلومون هذا المتوقف لأجل هذا الاحتمال الضعيف. يقول كما دل عليه ألفاظ الثقة، ورد في بعض الأخبار أنه إذا ما رواه ثقاتنا، ثقات شيعتنا مثلا، ثقات، والمأمون برد في بعض الروايات التي سبقت، والصادق خبر ترويه عن صادق، وغيرها من الألفاظ الواردة في الأخبار المتقدمة. هذا بالنسبة إلى الشيء الأول، أن هناك وردت ألفاظ ثقة، مأمون، صادق، ما وردت في جميع الأخبار التي قلناها لفظ العادل مثلا، صح ورد في بعضها بس مو في كلها، هذا أولا. ثانيا يقول وهي أيضا منصرف إطلاق غيرها، يعني لما نأتي إلى بعض الأخبار التي قرأنا جملة منها تنصرف إلى الأخذ من الثقات، مثلا لما يقول لا تأخذ معالم دينك من غير شيعتنا، يعني من غير شيعتنا، يعني حتى لو كان الشيع كذاب، لا، ينصرف إلى أنه إذا كان ثقة حيث أنا أعتمد عليه حتى لو لم يكن عدلا بس هو ثقة. يقول وأما العدالة فأكثر الأخبار المتقدمة خالية عنها. نعم ورد في بعضها، ليس في كلها، يعني في مقام التعارض بما يقوله أعدلهما مثلا، لكن ليس في جميعها، بل في كثير منها التصريح بخلافه، يعني حتى لو ما كان عدل، مثل رواية العدة الآمر بالأخذ بما رووه عن علي عليه السلام، مر علينا أنه إذا ما وجد شيء من روايات الأئمة فانظر إلى العامة، وانظر إلى ما رووه عن علي عليه السلام فخذ به، مع أنه معلوم ما رواه العامة إنما رواه غير الثقات بالنسبة، غير العدول عفوا، غير العدول بالنسبة إلينا، لكن ربما يكون الناقل ثقة. وأيضا الأخبار الواردة في كتب بني فضال، هذه واضح أنه هؤلاء منحرفون عن المذهب الحق، فليسوا بعدول وإنما هم ثقات. ومرفوعة الكناني، مرفوعة الكناني هذه التي مرت علينا فيما تقدم في الجماعة من الشيعة الذين هم يرون عن الأئمة ويرجعون إلى الضعفاء وكذا، وتاليها الرواية التي بعدها وهي من حفظ على أمتي 40 حديثا، يقول هذه من حفظ ليست ظاهرة في أنه يكون هذا الذي حفظ يكون عدلا، حتى لو لم يكن عدلا. وأيضا مرفوعة الكناني واضح فيها أن هؤلاء الذين نقلوا الروايات عن الأئمة قد نقول بأنهم ما كانوا عدول. ليش؟ لأنهم ضيعوها. الذي يضيع الأحاديث يعني ما عمل بها. يقول نعم في غير واحد منها حصر المعتمد في أخذ معالم الدين في الشيعة، وهذا الذي قرأناه في أول الدرس، وهو لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا. يعني يستفاد أنه غير الشيعة حتى لو كانوا ثقات لا تأخذ منهم، هذا الذي يستفاد. يقول لكنه محمول على غير الثقة، يعني الذي رواه غير الشيعة نحمله إيش؟ أنه لا تأخذه إذا كان الراوي من غير الشيعة غير ثقة، أو نحمله على أخذ الفتوى، يعني لا تأخذ الفتاوى من غير الشيعة حتى لو كان ثقة لا يكذب، لكن هذا إنما يستنبط من غير أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وإنما من أحاديث غيرهم. قال لماذا نقول إنه هكذا نحمل الرواية على هذا المحمل؟ جمعا بينها وبين ما هو أكثر من الروايات الكثيرة التي دلت على أننا نأخذ من الثقات. وفي رواية بني فضال شهادة على هذا الجمع، لأن بني فضال ما كانوا من الشيعة، يصير الآن لما انحرفوا ما كانوا من الشيعة، صاروا من غير الشيعة، فمع ذلك يجوز أن نأخذ بأحاديثهم لأنهم ثقات. وهذا هو المراد بالحديث الذي قلناه، يعني نستفيد من روايات بني فضال أن خبر الثقة نأخذ به. إذن لما تقول لا تأخذ إلا من روايات الشيعة، يعني إذا كان غير الشيعة غير ثقات، مع أن التعليل للنهي، لأنه يقول ماذا؟ فإنك إن لم تأخذ من الشيعة أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا أماناتهم، إنهم تمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. هذا التعليل الذي في ذيل الرواية بأنهم ممن خانوا الله ورسوله يدل على انتفاء النهي، يعني لا تأخذ لأنهم خانوا. فإذا تبين لنا أن ما ينقلونه الآن ليس فيه خيانة، هل أيضا نحن منهيون عن الأخذ بما يرونه؟ يقول لا، لأن التعليل يوسع ويضيق، يخصص ويعمم. يقول يدل هذا التعليل على انتفاء النهي عن الأخذ عنهم عند انتفاء خيانتهم. كيف نعرف أن هذا المورد ما خانوا فيه الله ورسوله؟ قال المكشوف الذي ينكشف انتفاء الخيانة المكشوف عنه بالوثاقة، إذا كان ثقة وبيروي عن الأئمة عليهم السلام أو عن النبي صلى الله عليه وآله فطبيعي أنه لن يكذب، فليس في نقله وفي روايته أي خيانة. فإن الغير الإمامي الثقة مثل ابن فضال وابن بكير ليسوا خائنين في نقل الرواية، لأنهم نقلوها بأمانة، الخيانة مقابل الأمانة، وهم نقلوا بأمانة كما سمعوا من الإمام، فهل تثبت خيانتهم مع ذلك؟ نقول لا، فإذا يجوز الأخذ برواياتهم، وسيأتي توضيحه عند ذكر الإجماع إن شاء الله تعالى. إلى هنا تم الكلام في الاحتجاج بالسنة على خبر الواحد من ما قاله الشيخ قدس الله نفسه. طبعا الشيخ قسم الأحاديث إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى هي الأخبار العلاجية التي نعالج بها تعارض الأخبار، وهي تدل على أن خبر العدل خبر الثقة نأخذ به، يعني هي تدل على أن خبر الواحد حجة، وإلا إذا ما كان حجة سواء تعارضت الأخبار أو ما تعارضت فإنها ليست بحجة حتى نحن نأتي ونأخذ بهذا الخبر أو ذاك. ما دام هما ليس بحجة فلا قيمة لهما حتى لو تعارضا. الطائفة الثانية هي الطائفة التي ورد فيها حث الأئمة عليهم السلام الشيعة على الرجوع إلى آحاد أصحابهم. أيونس بن عبد الرحمن ثقة، أخذ منه معالم ديني، قال نعم عليه السلام، وهكذا. فهذه تدل على أن هؤلاء الأصحاب بما أنهم ثقات وعدول رواياتهم حجة وإن لم تفد التواتر. الطائفة الثالثة هي الطائفة التي ورد فيها الأمر بالرجوع إلى الثقات وبالرجوع إلى العدول وبالرجوع إلى الشيعة المأمونين في نقل الأحكام وهكذا. الطائفة الرابعة هي الطائفة التي ورد فيها الأمر بحفظ الأخبار، باستماع الأخبار، بضبط الأحاديث، بالاهتمام بشأن الأحاديث. من مجموع هذه الأخبار التي تفيد التواتر نستفيد أن خبر الواحد حجة. طبعا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الاحتجاج بآيات الكتاب قال إن كل الآيات لا تدل على حجية خبر الواحد، لكن في الروايات بما أنها متواترة وإلى طوائف فإنه ذهب إلى أنها تدل على أن خبر الواحد حجة. وشيء مهم هو نبه عليه أننا إنما نحتج بهذه الأحاديث باعتبار أنها متواترة، وإلا لو لم تكن متواترة في مجموعها لكان الاحتجاج بخبر الواحد على حجية خبر الواحد دور، وهذا لا يمكن أن يكون دليلا. لكن باعتبار أنها متواترة بمجموعها فإنها تكون دليلا. أما الدليل الثالث وهو الإجماع إن شاء الله يأتي في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.